بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعت بجمالها؟ فقال يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه محمد بن مسلم.
فدل هذا على أن الشاة إذا ماتت فيجوز أخذ جلدها والانتفاع به إذا دبغ، فإذا دبغ فقد حل. قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا في المزكى، أي في الذي يقبل التزكية، كالشاة والبعير والبقرة وغير ذلك، إذا ماتت أخذ جلدها فدبغ ثم انتفع به. نعم. لأن النبي قال لما قالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، أما جلدها لا، جلدها يؤخذ ويدبغ وينتفع به. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمي محمد بن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندك عبيد الله بن عتبة ولا عبيد الله بن عبد الله؟ أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. نعم.
قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث كتابه مع دهنة الكلبي وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر، فدفعه عظيم بصرى وكان قيصر لما كشف الله عز وجل عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إليا على الزرابي تحصر له. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي من قومه من أسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان في الشام في رجال من قريش قدموا تجارا، وذلك في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال أبو سفيان: فأتاني رسول قيصر فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إليا، فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه عليه التاج وإذا حوله رؤساء الروم. فقال الترجمان: سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقرب إليه نسبا. قال: ما قرابتك منه؟ قال: كنت ابن عمي. قال أبو سفيان: وليس في الرتب يومئذ رجل من بني عبد مناف غيري. قال: فقال قيصر: ابنوه مني. ثم أمر بأصحابي فجعلوا خلف الظهر يحتكسي. ثم قال الترجمان: قل لأصحابه إني سائل هذا عن رجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا
أن يعني أتى به وبأصحابه حتى لا يقوى على الكذب، لأنه إذا كذب فإنهم يعيرونه بذلك بعد هذا. وهذا من فقه هرقل وقيصر هنا، أنه أتى به وأتى بأصحابه حتى لا يقع على الكذب، إذا كذب فكذبوه. وقد كانت العرب، كان الرجل حتى في الجاهلية يخشى أن يعير بمثل هذا، يخشى أن يعير بمثل هذا، ولهذا كان يقول: فلولا أن يؤثروا علي كذبا كما سيأتي، فلولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت. أن يؤثروا لأن هذا يكون طعنا فيه ويقال هذا رجل كذاب، هذا رجل كذاب. فالعرب عندهم مبادئ في مثل هذه الأشياء، لكن للأسف الشديد الواحد اليوم ما يبالي أن يقال عليه عنه كذاب، بل صار هناك كذابون معروفون. إذا أراد الواحد أن يأتي بشاهد زور إلى بلا فلان وإلى علام فإنه يشهد زورا، يأخذ 100 جنيه مثلا ويشهد لك في قضية أنه رأى كذا وما رأى. وهذه خصة ذميمة، بل قد توجد في الدعاء على الماء في بعض الدعاة على المنابر للأسف الشديد، أنه يكون كذابا. وأبو سفيان يأنف أن يكذب وهو جاهلي مشرك، يأنف أن يكذب أمام أصحابه حتى يثير عليه كذبا. وهل بعد الشرك ذنب؟ يعني أنت تخشى أن يثير عنك كذبا، وهل بعد الشرك أصلا ذنب؟ لكن المقصود أن هذه معادن، هذه معادن. نعم.
قال رحمه الله: قال ابو سفيان: فوالله لولا الاستثياب يومئذ ان ياثر اصحابي عني كذبا لكذبته حين سالني.
سبحان الله.
ولكن استحيت ان ياثروا عني كذبا فصدقته عنه. ثم قال ابن مالك: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال: قلت وفينا نسب. قال:
بدأ يسأل هرقل أسئلة ليكتشف أهو نبي أم لا، وقد كان عنده علم. هرقل كان عنده علم، فلهذا سأل أسئلة محددة ليتبين أنه نبي أم لا، إذ النبي فيه لابد أن يكون في هذه الأشياء. فأول شيء سألوه عن نسبه، كيف نسبوه فيكم؟ من نسب وضيع أو من نسب شريف أو كذا؟ قال: هو فينا ذو نسب، فهو من بني هاشم، وبني هاشم من قريش، وقريش من أنفس العرب، وبنو هاشم من أنفس بطون قريش. نعم.
قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبلا؟
السؤال الثاني: هل ادعى أحد النبوة من قومكم من قومه قبله؟ قال: لا. نعم.
قال: فإن كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: فقلت: لا.
السؤال الثالث: هل هذا الرجل معروف فيكم بالكذب أو بالصدق؟ هل أنتم تقولون محمد الكاذب؟ قالوا: لا، نحن نقول محمد الصادق، محمد صادق، ما لم نؤثر عليه كذبا قط. نعم.
قال: هل كان من آبائه من ملك؟ قال: قلت: لا.
السؤال الذي بعد ذلك: هل من آبائه وأجداده ملك، يعني كان له الملك عليكم؟ قال: لا. نعم.
قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟
السؤال الذي بعد ذلك: أتباعه من الشرفاء أو من الوضعاء، يعني من الفقراء والمساكين وكذا، أو من علية الناس، من علية القوم؟ قال: بل ضعفاؤهم، يتبعه الضعفاء، ليس من علية القوم، ليس من المترفين. نعم.
قال: قلت: ضعفاؤهم؟ قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: بل يزيدون.
السؤال الذي بعد ذلك: أتباعه يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: بل يزيدون، ما ينقصون، يزيدون. صحيح هم قلة لكن يزيدون شيئا فشيئا. نعم.
قال: هل يرتد أحد مسقطا لدينه بعد أن ينقل دينه؟ قال: قلت: لا.
السؤال الذي بعد ذلك: الذي يتبعه اليوم، هل أحد ارتد منهم بعد ذلك؟ بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، ارتد أو أنه ثابت على ما هو عليه؟ قال: لا، ما في أحد يرتد، ثابت على ما هو عليه. نعم.
قال: قال: قلت: لا، ونحن الآن منهم في مدة ونحن نخاف ذلك. قال أبو سفيان: ولم تمكنني.
نعم.
ولم تمكنني كلمة تدخل فيها شيئا تقصوه بها غيرها.
غيرها. نعم.
غيرها. لا أخاف لا أخاف أن يؤثر عني.
أن يؤثر عن أو يؤثر عن.
لا أخاف أن يؤثر عني.
سؤال، السؤال الذي بعد ذلك رقم 10 ولا كذا. سؤال، هل يغدر؟ هل فيه خلق الغدر؟ قال لا. طبعا معناه قال ما يغدر. ونحن وإياه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، ونحن الآن منه في مدة ونحن نخاف ذلك، نخاف أن يغدر. لاحظ، قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة. يعني إذن داعي أو توافر داعي الكذب على رسول الله كان موجود عند أبو سفيان، يود أن يكذب ولكن خشية أن يثير عليه كذبا ما استطاع. وهرقل أسئلته محددة في غاية الدقة، ما في إجابات أمريكية، ما في طريقة أمريكية، وإنما هي في غاية الدقة، ما يحتمل الجواب إلا هذا فقط. فلما سألوا هذا السؤال هل يغدر، فقال لا، ولكن نحن منه يعني في مدة ونخاف ذلك، يمكن يغدر، يمكن يغدر. ولولا أنهم يعني خشية أن يثيروا علي كذبا قال لا أخاف أن يؤثر عني، ما أحببت أن أقول هو يغدر، والنبي مشهور بينهم أنه لا يغدر صلى الله عليه وسلم، فهو صادق أمين وليس من خلقه الغدر صلى الله عليه وسلم. نعم، ويعني هرقل. نعم.
قال هل قاتلتم أو قاتلكم؟ قال قلت نعم. قال كيف كانت حربكم وحربهم؟ قال قلت
نعم،
كانت دولا سجالا يزال عليهم مرة ويزال علينا الأخرى.
نعم، السؤال الذي بعد ذلك، فهل قاتلتم أو قاتلكم؟ حصل قتال بينكم؟ قال نعم. قال كيف حربكم وحربه؟ من الذي يهزم الآخر؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال يدال علينا وندال عليه، نهزمه مرة يهزمنا مرة. إشارة إلى بدر وإلى أحد وإلى الخندق كانت قد وجدت أيضا. نعم.
قال فبما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وإنهانا عما كان يعبد آباؤنا وأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد والأداء إلى ما نهى.
قال فبما يأمركم؟ قال بما يأمركم هذا الرجل؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك، لا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. إذن أبو سفيان يفقه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في جاهل منها، فهو يأمرنا بالتوحيد ويأمرنا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، كلها أوامر لا يختلف عليها رجلا إلا ما كان في أول الأمر وهو دعوة التوحيد، لأننا لا نظن أن المشركين يخالفون في الصدق والأمانة والوفاء بالعهد، المشركون ما يخالفون في هذا، بدليل أنهم مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم في قبل البعثة بأنه الصادق الأمين. إذن الصدق عندهم ليس جريمة، والأمانة عندهم ليست جريمة، ونصرة المظلوم ليست جريمة، والوفاء بالعهد ليس جريمة عندهم، فهم يمدحون ذلك وهم معروفون بذلك. ولكن القضية والمحك الذي اختلف فيه النبي مع قومه هو محك ماذا؟ محك التوحيد، محك التوحيد. فالخصومة كانت فيه، الخصومة كانت فيه. إذن محل الخلاف بين النبي وبين قريش في التوحيد وتوحيد الألوهية، ليس كما يقال الحاكمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليحكم، ما أتى ليحكم. ولهذا أبو سفيان هرقل سأل هذا السؤال المحدد، هل كان من آبائه ملك؟ فيقال أتى ليدعو إلى ملك أبيه، أخذ ملكه فأذى ليجدد ذلك. فالنبي ما قال يا ناس أنا أريد أن أحكم، ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم، إنما أتى النبي يقول أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا الذين يقولون بأن أخص ما جاء به النبي هو توحيد الحاكمية كما يقولون، فهؤلاء منحرفون.
أولا في أنهم أحدثوا توحيدا ما عرفه العلماء كتقسيم المنفرد وهو توحيد الحكمية، والأمر الثاني أنهم كتموا حقيقة علمها الناس جميعا، ألا وهي حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعبد الناس لرب العالمين ويأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وينهاهم عن الشرك، لا أنه يحكم، لأن الأخص يا إخواني يبدأ به ولا لا؟ لو كان النبي قد جاء بأخص شيء وهي قضية الإمامة أو قضية الحاكمية لكان أول دعوة صلى الله عليه وسلم الحكم، لأن الأخص يبدأ به. فهل يا ترى النبي جاء ليبدأ بهذا أولا بل نزيدكم فوق ذلك أضعافا وأضعافا؟ بأننا نقول لم يأتي نبي قط أولا بالحكم، وليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم بل كل نبي من الأنبياء أتى أولا بالتوحيد. ولهذا نحن لا نقول بأن الخصومة الخاصة الأولى بين النبي وبين قومه كانت في توحيد الألوهية، بل نقول هذا هو الأخص عند كل نبي من الأنبياء. فالأخص في دعوة الأنبياء الدعوة للتوحيد، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الحقيقة هذه الأسئلة تمثل عنوانا عندنا في العصر الحديث، نقول هذه استمارة نبي، هذه استمارة نبي، هذه أسئلة استمارة نبي. فحيثما كانت هذه الأجوبة فإن الداعي إلى ذلك هو نبي الله ولا يكون غير نبي. ولهذا هرقل يعرف كيف يسأل. نعم. قال فقال
قال الكرمانه حين قلت له ذلك قل له إني سألتك عن سبيلي فيكم فزعمت أنه
بدأ يجيب. هو بقى بدأ يجيب هرقل ويحلل أسئلته وأجوبة أبي سفيان. أما وقد سألوا هذا قال لتقول جمانه حين قلت له ذلك قل له قل لأبي سفيان ومن معه إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، ليس هناك رسول يبعث في نسب وضيع، ولكن من جهة النسب كلهم شرفاء، هذه واحدة. إذن هذه هي الحيثية الأولى في كونه نبي، في كونه نبيا. السؤال الثاني سألتك هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قيل قبله، يقلد رجلا قبله، لكن هذا لم يحصل. أنت قلت لا ما في أحد قال هذا القول من قبل، إذن هذا الرجل لم يقلد أحدا قبله. الذي بعد ذلك السؤال الثالث سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل، لأنه لو كذب عليكم لكذب على الله، لكن كونه لا يكذب عليكم فما كان رجل ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى، فالرسل ما يكونوا كذابين. طيب السؤال الرابع سألتك هل كان من أبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من أبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، لكن ليس كذلك لم يكن من أبائه ملك. الخامس سألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، أتباع الرسل من الضعفاء، بل أتباع الدعاة دائما من الضعفاء دائما، لأن المطرفين بطرفهم هم أبعد الناس تقريبا في قبول الحق. قبول الحق ما تجد مثلا الدعوة إذا بدأها الداعية يأتي أشراف الناس وكبراء الناس يتبعون هذه، بل معروف أن كبراء الناس هم الذين يعارضون الدعوة، إلا من رحم الله طبعا لكل قاعدة شواذ، لكن ما تجد مثلا عمدة البلد على طول أول يبقى أخي كده على طول أول واحد يستقيم على يديك، عمدة البلد ولا رئيس وزراء ولا يعني وزير ولا واخد بالك. بل احنا الان لو مثلا تجد مثلا لو صلى معك يعني واحد من عيلة القوم ما شاء الله تبارك الله والله هذا يصلي معنا جماعة يصلي معنا صلاة الجماعة فضلا بقى ان يكون ايه طالب علم فضلا يجيب ورقة وكتاب ويكتب. هذا الغالب في بداية اي دعوة. بعد ذلك ممكن ان يدخل بعض هؤلاء لكن في بداية الدعوة حيث الصعوبة والمشقة وعدم المعرفة وهناك من يتحرك لقبول الحق ويريد أن يعرف وكذا فالغالب ضعفاء الناس ليس يعني علية القوم وأغنياء الناس. فكذلك أتباع الرسل ولهذا قال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نحن الشرفاء لو كان هذا الدين حق ما سبقنا إليه الضعفاء ونحن شرفاء وكبار. ولهذا كانوا يرون حول محمد من يرون العبيد والموالي وبعض الكبراء في أول الأمر لكن كأبي بكر مثلا أو كذا لكن من الذين معه ضعفاء الناس. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم كذلك الإيمان يزيد الإيمان لأن المؤمن ما يرتد وإنما يترقى من باب إلى باب فيزيدون ولو كانت هذه الزيادة ضعيفة لكن ما ينقصون. وكذلك أتباع الحق يزيدون شيئا فشيئا. وسألتك هل يرتد أحد مسخططا لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب فلا يسخطه أحد. ما في أحد يخالط بشاشة الإيمان قلبه فيرتد سخطة أبدا لأن الإيمان له لذة وله طعم وله أثر في النفوس. فقل أن يرتد مؤمن آمن لله سبحانه وتعالى وهو صادق في ذلك. إذن استدل بكثرة الأتباع على الحق هكذا الإيمان حتى يتم ويحصل التمكين. فأتباع موسى في الأول قلة ثم يكثرون شيئا فشيئا. أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الأول قلة ثم يكثرون شيئا فشيئا. فأتباع الأنبياء هكذا وكذلك ما يرتد أحد منهم سخطة لأنه إذا خالط الإيمان بشاشته القلوب فإن أصحابه لا يرتدون. وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا. وكذلك الرسل ما يغدرون لأن الغدر خلق لا يجوز أبدا حتى مع الكفار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه غدر لا قبل ولا بعد. لم يغدر حتى مات صلى الله عليه وسلم بل كان يوفي إلى أصحاب العهود عهدهم. ولا أدل على ذلك إخواني من قصة الحديبية لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو هذا الكتاب ثم ابتلي النبي والمسلمون بأبي جندل. سبحان الله. ومن أبو جندل؟ قدر الله أن الرجل الذي يأتي أولا وبعد الكتابة مباشرة ابن سهيل بن عمرو. فأبو جندل هذا ولد سهيل بن عمرو. فالمسألة شديدة سبحان الله. وجاء وهو مقيد وكذا وارتمى في أحضان المسلمين وكان مشهدا عجيبا يعني من يصبر يا إخواني سبحان الله. هذا رجل مشرك يعاهدنا أنه من أتى من عنده رددناه ثم يبتلى النبي والصحابة لحظة الكتابة سبحان الله لحظة بعد الكتابة مباشرة يأتي أبو جندل ما يأتي غيره ربما يتهور فيه سهيل لكن ولده. قال يا محمد هذا أول رجل عهدتك عليه هترجع إلي ولا ماذا؟ قال يا رسول الله ترجعني إلي أفتن في ديني يا رسول الله. وتعاطف المسلمون أنت مثلا هب أنك واحد مكان الصحابة ماذا ستكون؟ قال النبي أرجع إليه. أولا ناشد سهيل بن عمرو رفض أن يتركه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع إليهم يا أبا جهل. قال يا رسول الله أرجع إليهم فأفتن في ديني. قال إنا قد عاهدنا القوم, أعطيناهم عهدا. ومن القوم؟ الصديقون الصالحون المؤمنون. من القوم؟ المشركون عبدة الأوثان. لكن ما كان لنبي أن يغدر. وإن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا, إن شاء الله سوف يجعل الله لنا مخرجا. إن المخارج أيها الإخوة في تقوى الله, وليست في التحايل على دين الله. إن المخارج إنما تكون بالثبات على شريعة الله عز وجل. أخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته, وسترى الفتح المبين. ولو ظهر للناس أن ذلك نهاية الإسلام ونهاية الدعوة, الذي يقول الدعوة راحت, إحنا لو سكتنا الدعوة تروح خلاص, لا يمكن, هيعملوا إيه ده, هيحطونا ويودونا ويفعلون, وكأن هذا في يد مخلوق. إن الدعوة يسيرها الله, إن الحق يتولاه الله سبحانه وتعالى. كن أنت حيث أمرك الله ولا دخل لك بالدعوة, كن أنت حيث أمرك الله. فإن تقوى الله سبحانه وتعالى ومراعاة شرعه وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لو أعظم معين على نصرة الحق. فالنبي قال ارجع إليهم فإن الله سبحانه وتعالى لعل الله يجعل لك ولمن معك مخرجا. وقد جعل الله لهم مخرجا. إذا النبي ما يغدر صلى الله عليه وسلم أبدا. وفي حديث حذيفة لما قال المشركون لا تقاتل مع محمد هذا, فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك وقال ما تقاتل في وقتها. فالنبي ما كان يغدر صلى الله عليه وسلم, والقرآن ما ربهم على الغدر. ولهذا نحن في عهودنا مع الكفار على ثلاثة أقسام في عهودنا, إذا وفوا إلينا وفينا إليهم ولن ننقض عهدهم, إن خفنا منهم فإننا لا ننقض العهد ولكن نرسل إليهم أن قد تركنا عهدكم لأنه شممنا رائحة خيانة, وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انبذ إليهم على سواء أي اطرح إليهم عهدهم حتى تستوي أنت وإياهم في العلم, لكن لا تنقض عليهم لمجرد أنك شعرت بأنهم قد خانوا العهد أو كذا, لكن أرسل إليهم وأعلمهم أنك قد تركت العهد حتى تستوي أنت وإياهم في العلم. الأمر الثالث أن ينقضوا العهد فعلا, وحينئذ ننقض العهد معهم. قال سبحانه وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ولما جاءه رسول مسيلمة وبين أن مسيلمة نبي, قال النبي لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. لكن النبي صار على ما يسير عليه الناس, ما قتل الرسول, مع أنه يقول أنا بأن مسيلمة هذا نبي, هذا نبي يقول لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. فما أثر على النبي غدر أبدا, مستحيل, النبي ما يغدر صلى الله عليه وسلم. قال وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه يكون دولا يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى وكذلك الرسل تبتلى ويكون لها العاقبة. سبحان الله, أجوبة دقيقة. تبتلى الرسل بالهزيمة بالحرب بكذا, ولكن العاقبة للمتقين. ابتلي إبراهيم والعاقبة له, ابتلي موسى والعاقبة له, ابتلي نوح والعاقبة له, كل الرسل العاقبة له صلوات ربي وسلامه عليه, والعاقبة المتكين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا, قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا. عسى في القرآن الواجبة, عسى ربكم ليس للترجي, عسى ربكم أي عسى ربكم أن إيه, عسى ربكم أن يهلك عدوكم، يعني فيهلك ربكم عدوكم. ما في عسى ممكن أن لا يهلك عدوهم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. عسى الواجبة أي سيهلك الله عز وجل عدوكم وستكون العاقبة لكم، والعاقبة للمتقين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما بقي إلا البحر وفرعون وجنوده وراءهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. وفعلا جاء الفتح من الله سبحانه وتعالى، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق من قد طود العظيم. إبراهيم أتوا به واجعلوه في النار، خلاص قيدوه، ما في بعد هذا يا إخواني شيء، خلاص انتهى إبراهيم خلاص. موسى ما في بعد البحر شيء، ومع ذلك جاء الفرج في آخر اللحظة. طيب إبراهيم عليه السلام كان الله سبحانه وتعالى قادرا أن يخفي إبراهيم عنه، أو ألا توقد النار، أو توقد ثم يرسل عليها المطر لتطفئها، لكن قيدوه وثقوه، قذفوه في النار، أضرموها، اشتعلت لم تطفأ. ماذا سننتظر؟ سننتظر رمادا، إذا انتهت النار وخبت سوف لا نجد فيها إلا رمادا. وانتهت النار فوجدوا إبراهيم كما هو، وقلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكانت العاقبة لمن؟ وكانت العاقبة لإبراهيم عليه السلام. وهكذا كل الرسل العاقبة لهم، وهكذا كل دعاة الحق العاقبة لهم، العاقبة لدعاة الحق. لكن بين يدي العاقبة الابتلاء والامتحان والاختبار، ما في نبي إلا ابتلي، ولهذا ما في تابع نبي إلا ابتلي. أحمد رحمه الله تعالى ابتلي ابتلاء عظيما، كما قال بعض العلماء يقول إن أحمد قام مقام الأنبياء، إن أحمد دخل النار فخرج ذهبا أحمر. ابتلي ابتلاء شديدا، والعاقبة لمن؟ والعاقبة لأحمد ودعوة أحمد. شيخ الإسلام ابتلي ابتلاء شديدا، والعاقبة لشيخ الإسلام. ابن عبد الوهاب ابتلي ابتلاء شديدا، والعاقبة لابن عبد الوهاب. وهكذا كل العلماء يبتلون، ولكن العاقبة لهم بعد ذلك إن شاء الله. لكن بين يدي هذا التمكين من الابتلاء ما يكون. وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله عز وجل وحده ولا تشركوا به شيئا، وأنهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصدق والصلاة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم. فهو عنده علم بالكتاب، يقول نبي خارج، هذه صفة نبي، صفة نبي خارج، لكن ما كنت أظن أنه سيكون فيكم. فإن يكن ما قلت فيه حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، سيبلغ ملكه إلي هنا وسيملك موضع قدمي هاتين. والله لو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، لأنه نبي وهذا حق الأنبياء. قال أبو سفيان ثم دعا لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من تبع الهدى. معنى ذلك أنه حديث هرقل هذا إنما كان بعد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فأتى بهؤلاء من قبيلته ومن قومه ليسألهم عنه بعدما وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي لم يأتي إلى قومه خاصة، وإنما أتى إلى الناس كافة، ولهذا أرسل الرسل إلى جميع ملوك الأرض بهذه الكتب. فمنهم من قبل الكتب، ومنهم من مزقها فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل كسرى فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه، فمزق الله عز وجل ملكه. أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام، وفي نسخة بداعية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذه دعوة الإسلام الأولى، ليست بالسيف كما يقال أن النبي يتحرك بسيفه أولا، النبي ما تحرك بالسيف أولا، ولا في أي موضع تحرك النبي بالسيف أولا، إنما تحرك النبي بالدعوة أولا. فإذا عاصت الأقوام فالسيف، فدعوة أن الإسلام إنما جاء بالسيف وجاء بالدماء وجاء بكذا وكذا دعوة باطلة. إنما هم الذين يعرفون المقابر الجماعية، وهم الذين يعرفون القتل الجماعي، وهم الذين يعرفون القنابل العنقودية، وهم الذين يعرفون الغازات السامة، وهم الذين لا يراعون في البشرية إلا ولا ذمة، فضلا عن المسلمين والمؤمنين. أما الإسلام لا، ما يعرف هذا. الإسلام يأتي بالإسلام أولا، ولهذا كان النبي يوصي قوده أولا، إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. فالإسلام أولا ثم الجزية ثم القتال، آخر شيء عندنا القتال. وإذا قاتلنا فأدب القتال أدب رفيع في الإسلام. إذا قتلت فلا تقتل وليدا، ولا تقتل امرأة، ولا تقتل شيخا في صومعة، ولا تقطع شجرة، كل هذا لا تفعل. هذا هو القتال في الإسلام وأخلاق المقاتلين في الإسلام. قال فإن توليت، يقول له النبي، فعليك إثم الأريسيين، يعني الأكرة لهم الفلاحين يعني. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلى الله ولا نشرك بشيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هنا قال العلماء، بعض العلم استنبط من هذا جواز مس المصحف على غير طهارة، لأن هذا الكتاب وقع في يد هذا الرجل، بل يمسه المشرك، لأن هذا قرآن. ورد عليهم الذين يشترطون الطهارة، وهم جمهور أهل العلم، بأن ذلك ليس قرآنا، إنما هو كتاب فيه تلك الآية التي صيغت مساق الاستدلال، وليس القرآن المحض الخالص من غيره. ولهذا تحمل كتب التفسير وكتب الفقه وفيها الآيات بلا إشكال عند أهل العلم. أما المصحف الخالص والقرآن الخالص ولو كان سورة واحدة فإنه لا يمسه إلا المطهرون. قال أبو سفيان فلما قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم، لأن هذا كلام خطير جدا يقوله هرقل، هذا كلام خطير. فعلت الأصوات، أصوات الذين حوله من عظماء الروم، وكثر لغطهم، فلا أدري ماذا قالوا لأنه ما يعرف لغتهم. وأمر بنا فأخرجنا. قال أبو سفيان فلما خرجت مع أصحابي وخلصت لهم قلت لهم أمر ابن أبي كبشة، يعني بلغ مبلغا عظيما، هذا الرجل صار مشهورا والناس تهابه. ولماذا ابن أبي كبشة؟ قالوا هذا اسم رجل قد ترك قريشا في الماضي، وترك عبادة الأوثان وثار عليها، فكانوا ينسبون محمد إلى اسم هذا الرجل. يعني هذا مثل إيه؟ مثل ابن أبي كبشة الزماني اللي ترك عبادة الأوثان، فكانوا يقولون هذا ابن أبي كبشة. فقال أمر ابن أبي كبشة، أي بلغ مبلغا عظيما، هذا ملك بني الأصفر يخافه. طبعا العرب ما يخافون، عندهم الروم وفارس وكذا، هذه ممالك لا تقهر. وما كان يتخيل أبو سفيان أن أمر النبي سوف يبلغ عند هذا الرجل ذاك المبلغ. قال أبو سفيان فوالله ما زلت ذليلا مستيقنا أن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام، وأنا كاره. قال حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره، ليس إني كاره بعد أن أدخل الله قلبي الإسلام، ولكن يعني أنا كاره أن يتمكن الإسلام وهو في جاهليته. أما بعد أن أسلم أبو سفيان فقد أسلم وحسن إسلامه، ولهذا قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وترضى المسلمون عليه وقبلوه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حسن الإسلام، بل بيت أبي سفيان بيت نفع الله عز وجل به الإسلام نفعا عظيما. فهذا أبو سفيان، وهذه ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولده يزيد قائد عظيم القواد المسلمين، وهذا ولده معاوية أعظم ملوك الإسلام على الإطلاق، فهو ليس بيتا سهلا، ليس بيتا سهلا. وليس معنى وأنا كاره أي أنني دخلت الإسلام مكرها ولم أكن أسلمت لله عز وجل وبقيت على ذلك إلى أن مت أبدا. بل أبو سفيان كغيره من صناديد قريش كانوا يكرهون تمكن النبي وظهور الإسلام، ولكن بعد ذلك قذف الله في قلوب كثير من هؤلاء المشركين الإسلام. والذين مع النبي من هم يا أخواني؟ هم الذين كرهوا الإسلام أصلا يوما ما، وكانوا يكرهون الإسلام يوما ما. هم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم عبدة الأوثان، هم الذين حطموا الأوثان عبدتها، هم الذين حطموها، وقد كانوا يكرهون انتشار الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ليس كما يقول بعض الكتاب كسيد قطب يقول فإن أبا سفيان قد أسلم أسلام الشفتين ولم يخالط الإيمان قلبه، فإنه بذلك يخالف المسلمين قاطبة، فلم يقل هذا أحد من الصحابة، ما قال أحد من الصحابة الذين كانوا مع أبا سفيان بأن أبا سفيان كان منافقا، فالمنافقون معروفون، ما قال أحد أبدا من الصحابة ولا من بعدهم، ولا عرف هذا في كتاب من كتب الإسلام أن أبا سفيان كان منافقا ولم يخالط الإيمان قلبه، حتى يقول هذا الرجل الذي ينال من الصحابة من أبي سفيان ومن ولده معاوية ومن زوجته هند، هذا الرجل بينه وبين هذا البيت ثأر خاص، فيقول إن أبا سفيان لم يسلم إلا إسلام الشفتين، ويقول في هند زوجة أبي سفيان ويذكر يقول وقد أخرجت كبد حمزة ينتقصها يعني، وقد أخرجت كبد حمزة تلوكه بلسانها كما تلوك اللبؤة وهي أنثى الأسد، ويقول في معاوية رضي الله عنه وفي عمرو بن العاص، ويتهم معاوية بالكذب والنفاق وشراء الذمم وغير ذلك من الأوصاف القبيحة، وكل ذلك وصفه في هذا البيت العظيم المبارك الذي ترد الأئمة عليهم. ولهذا يا إخواني مر معنا في كتب السنة كثير من كتب السنة بعد العصر المبشرين يذكر من؟ يذكر معاوية بعد العصر المبشرين، مع أن هناك من هو أفضل من معاوية رضي الله عنه بكثير من المسلمين، ولكن يقدمون معاوية ردا على من انتقص معاوية رضي الله عنه، فيقدمون معاوية بعد العصر المبشرين، فنتولى أبا بكر وعمر وكذا حتى يذكر عشرة، ثم بعد ذلك يقول ونتولى معاوية. وقال بعض أئمة الإسلام معاوية يمتحن به، معاوية محنة، وقال بعضهم معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هتك الستر فهو لما بعده أهتك أو هو لما دونه أهتك. ولما سئل بعض الأئمة أيضا عن معاوية رضي الله عنه قال يا هذا والله للغبار الذي يدخل أنف معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني ومنك. وسئل بعضهم فقال ما بالك برجل كان النبي يقول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد. هكذا ينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتطاول على الصحابة ولا يتعدى عليهم. وقد خطبه شاكر ورد عليه هذه الردود، فما هو إلا أن رد عليه قطب بعد هذا وقال أنا ما أطعن في الصحابة، وإنما أبرئ الإسلام من هذه الفعال، إنما أبرئ الإسلام من هذه الفعال. تبرئ الإسلام من فعال الصحابة، تبرئ الإسلام من فعال الصحابة، وهكذا يكون الأدب مع الصحابة. إن الله يقول سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وهو يعلم أنهم سيقتتلون، وكذلك يقول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وهو يعلم أنهم سيقتتلون. ولهذا كان مذهبنا مذهب السنة والجماعة أننا نمسك عما شجر بين الصحابة ولا نتدخل في ذلك، وأن نترضى على جميع الصحابة ولا ننال أحدا منهم بسوء. وقد قال أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من الصحابة من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرعة إنها أناسا عجزوا عن الطعن في رسول الله فطعنوا في أصحابه، وهم يعلمون أن الطعن في أصحاب الرجل طعن في من؟ طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نمسك ولا نتكلم عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو وجدت هذه الأخطاء أو بعض الأخطاء، فإننا نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأكثر ما روي في ذلك إنما هو غير ثابت، وما ثبت عن الصحابة عن أحد منهم في ذلك شيء فهو مغمور في بحر حسناتهم وقد ترد الله سبحانه وتعالى عليهم. فالصحابة جناب محفوظ، ولا أحد يمس الصحابة بسوء ولا يقول فيهم شيئا، فإذا قال شيئا فيهم فهو زائغ القلب. فهذا الحديث الحقيقة حديث جليل جدا عظيم القدر، يبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ولقد علم ذلك هرقل، وله تتمة أن هرقل جمع هؤلاء وعرض عليهم الإسلام فحاصوا حيصة الحمر وسكروا الأبواب وكذا، فلما رأى شدتهم وبأسهم وخاف منهم، فقال إنما قلت ذلك لأختبر بأسكم على وشدتكم على دينكم، وقد رأيت. ولم يسلم هرقل، ومات هرقل كما رجح ذلك البخاري وغيره، مات هرقل على غير الإسلام خوفا من قومه، مات على غير الإسلام. نعم. أما النجاشي النصراني فقد أسلم، فقد أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وقال مات رجل صالح، ثم أمر الصحابة فقام فصف عليهم فصفهم وكبر عليهم أربعة. نعم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يقول قال حدثني أبي عن صالح عن صالح بن كيسان قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فذكره، قال حدثنا أبو الرزاق عن معمري فذكره، قال حدثني يعقوب قال حدثني أبي عن صالح قال قال عبيد الله سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر، فقال ابن عباس ذكر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا نائم رايت انه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما فكرهتهما وادفن لي فنتحتهما فطارا فاوبرته كذابين يخرجان. قال عبيد الله احدهما العنسي الذي قتله فيروز اليمن والآخر مسيلما.
نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك
يقول القاضي عياض ينقل الشيخ شعيب يقول قال القاضي عياض فيما نقله عنه العراقي في طرح التثريبي إنما تأول ذلك والله أعلم فيهما لما كان السواران في اليدين جميعا من الجهتين، وكان حينئذ النبي بينهما، وتأول السوارين على الكذابين ومن ينازعه الأمر لوضعهما غير موضعهما إذ هما من حلي النساء. يعني النبي كيف يلبس الذهب السوار من الذهب في الرؤية؟ معلوم أن رؤية الأنبياء حق، والذهب هذا محرم على الرجال، فرأى النبي أنه يلبس السوارين من ذهب وهذا محرم في الأصل على الرجال، قال لوضعهما غير موضعهما إذ هما من حلي النساء وموضعهما أيديهن لا أيدي الرجال، وكذلك الكذب والباطل هو الإخبار بالشيء على غير ما هو عليه يرحمك الله، ووضع الخبر على غير موضعه مع كونهما من ذهب وهو حرام على الرجال، ولما في اسم السوارين من لفظ السور لقبضهما على يديه وليس من حليته، الحلي ما يقبض على اليدين، الحلي في فسحة لكن هذا قد أمسك على يديه، ولأن كونهما من ذهب إشعار بذهاب أمرهما وبطلان باطلهما، ولهذا المعبرون يا أخواني دائما أو غالبه يأخذ التفسير من الأسماء الموجودة في الرؤى والألفاظ: ذهب وسوارين، وكون السوارين لا يكونان في يد الرجل فهذا باطل، أدخل هذا دخيل وليس أصل. فأول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا بهذا، بناء على ماذا؟ على ألفاظ الرؤية نفسه، على ألفاظ الرؤية. كما أول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رؤية الرجل لما رأى أنه يأكل رطب في دار فلان وكذا، فأول النبي بالاسم عقبة، فقال أن العاقبة لكم، وأن هذا الرطب يعني قد طاب لكم دينكم وكذا. ولهذا قد ترى في الرؤية مثلا صالح الفوزان، فترى الشيخ صالح الفوزان، إذا رأيت الشيخ صالح الفوزان يرى خير إن شاء الله إن شاء الله. هكذا يقول المعبرون، سمعت أنا من كثير من المعبرين يقول يستبشر واحد برؤية الشيخ صالح الفوزان للإشارة إلى الاسم الصلاح والفوز، الصلاح والفوز. أما عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز في الرؤية فهو السنة، هكذا سمعت بعض المعبرين، إذا رأيت ابن باز السنة، السنة رمز السنة. ولهذا قد مثلا تقول إيه أنا تكون في مجلس مثلا وسيخرج النبي الآن أو كذا فيخرج ابن باز، فالمراد بذلك السنة. فالشاهد أن الإنسان يأخذ من اسم الشخص التعبير أحيانا، أحيانا كثيرا يأخذ من اسمه. أنت من رأيت؟ والله رأيت سالم مثلا كذا أو شيء مثلا، فتقول إذن هذا معناه السلامة، هذا معناه إيه؟ أو بشير مثلا، هذا معناه البشرة مثلا. فالإنسان يركز على الأسماء، اسم البلد المذكور، اسم الشخص المذكور، اسم الشيء. فالنبي أخذ صلى الله عليه وسلم من السوارين من ذهب، سوارين من ذهب، أخذ من السوار وأخذ من الذهب هذا المعنى. قال: ولأن كونهما من ذهب إشعار بذهاب أمرهما وبطلان باطلهما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب خرج عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. قال ابن عباس: فأخذ بيده علي بن عبد المطلب فقال: ألا ترى أنت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفي؟
ألا ترى أنت، ألا ترى أنت والله إن رسول الله سيتوفى في وجعه هذا؟ نعم.
فقال: ألا ترى أنت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا؟ إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت،
فأنا
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا وجه النبي، أظن أنه سيموت في هذا الوقت، لأني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، وجوه بني عبد المطلب عند الموت وهو منهم. نعم. فذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فذهب بنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصافنا. فقال علي: والله إن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، فوالله لا أسأله أبدا.
نعم.
قال:
يعني كان العباس يريد أن يذهب إلى رسول الله ويقول: طيب نحن أهل بيتك يا رسول الله، هل ستجعل الأمر فينا بعد موتك أو كذا؟ ولكن عبد الله ولكن علي رضي الله عنه رفض ذلك وقال: والله لئن سألناها رسول الله، أي الإمارة، فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، لأن يكون النبي قد منع فدعنا والناس. ولهذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص آل بيته بشيء في هذا، كما تقوله الرافضة الكذابون بأن علي هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علي نفسه، سبحان الله يا أخواني، العجيب والله من آيات الله أن الأحاديث التي وردت في الرد على الروافض الكلين في كذبهم أنها من رواية علي وآل البيت. يعني المتعة، هم أحلوا المتعة، تحريم المتعة من حديث علي، هذه الوصايا يردوا حديث علي رضي الله عنه سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما خصنا النبي بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. وكان في الصحيفة العقل اللي يديه ولا يقتل قتل به، ومن قتل أو قتل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يقبل الدية، ما في شيء. نفس علي يقول ما وصاني النبي، معقول أن النبي وصى علي ثم يكتم علي وصية؟ قالوا علي كان خائف. طيب خاف في عهد أبي بكر، خاف في عهد عمر، خاف في عهد عثمان، وفي عهده لماذا لم يظهر أيضا الوصية في عهده؟ فأحاديث التي ورد بها على الروافض جلها مما رواه علي وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علي على المنبر خير هذه الأمة بعد رسولها أبو بكر ثم عمر. نعم، ولهذا هم يطعنون على أبو بكر وعمر بأنهما كتم الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي. طب علي لماذا كتمها؟ وعلي كان يراجع الصحابة، من الذي قال لكم علي يخاف؟ من هو الذي يقول لكم هذا؟ علي ما يخاف شيئا، ولا الصحابة ينتظرون عليا رضي الله عنه أن يكون كذلك. إذا كان النبي قد أوصى بهذا أن يكون كذلك، وقد اتفق المهاجرون والأنصار على بيعة أبي بكر وعمر، وكان أبو بكر في السقيفة ولم يرفع واحد يده ويقول يا أبو بكر. علي أولى بهذا الأمر لأنه وصي رسول الله أبدا، ولم يكن للأنصار أن يقدموا رجلا منهم وهم يعلمون أن النبي قد أوصى لعلي رضي الله عنه، لكنه الكذب على الإسلام وعلى المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إخواني أمم على هذا الفكر المنحرف الضال بل الكفري الذي لا يمت الإسلام بصلة، والذي هو أكثر نفاقا من نفاق عبد الله بن أبي، أكثر نفاقا من نفاق عبد الله. ومع ذلك على هذا الفكر كم يا إخواني الآن، كم من ملايين البشر في إيران وفي لبنان وفي سوريا وفي هذه الأماكن من وفي شرق المملكة من أصحاب هذا الفكر والعياذ بالله الذي لا يمت الإسلام بصلة. فهؤلاء كفار، هؤلاء الذين يعتقدون هذا ويكفرون أبو بكر وعمر ويقولون بتحريف القرآن ويندعوا الإسلام، فالإسلام منهم براء. فهؤلاء كفار الذين ينكرون القرآن ويقولون بتحريفه وأنه ليس الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، الحديث الذي أي نعم. طيب أكمل تتمته. قال وحدثنا يعقوب
قال رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمي قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مطعمة عبد الرحمن ابن عبد القاري
ابن عبد القاري
حدثه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ فذكر الحديث. قال محمد وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
نعم، نكتفي.